لبيك بصحب سوف تلبي بعد قروني، لبيك بأسر نحو الموت إذا ذكروني، لبيك بصحب سوف تلبي بعد قروني، لبيك بأسر نحو الموت إذا ذكروني، لبيك بشيعة حيدر بالحيلة تقتل تغدر، ربي لبيك لبيك بكل سمي لمحمد أو لعلي، ربي لبيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أعمالكم أخوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. في البداية أخوات، مبادرة يعني اطمئنان، لأن في بعضكم مو متعود يستخدم الزوم، فممكن يفتح الكاميرا وهو ما يدري أو شيء، فحتى نلتفت إلى هذه النقطة. الأخوات اللي بيدخلون على للمحاضرة، الكاميرا يحطون عليها حاجة أو يحطون شيء على الجهاز، يعني أنتم بس بتسمعون الصوت ما بتحتاجون لي. نحاول نسمع بالسماعات أخوات، والجهاز يكون مغطى بحيث أنه ما تنفتح الكاميرا روحي ما ندري، او نحن نقول احسن ان احنا نتعود ان الكاميرا نغطيها، خصوصا الكاميرا الاماميه، قدر المستطاع نحاول ان احنا نحط عليها لطقه، نحط سواء بنستخدم زوم او غيره، يعني الافضل ان هي تكون مسكره. واضح اخوات؟ ان شاء الله ما تنفتح الكاميرا وتطلع يطلع احد بلا حجاب او اشياء ما تناسب ان هي تطلع، ننتبه لهذه النقطه. زين، طبعا اليوم في افتتاحية شهر محرم نبغى نتكلم عن شعار اللي اخترناه إلى هذه الافتتاحية، ومناسب أيضا أن نمر على الشعارات اللي مطروحة في الساحة إذا صار في فرصة. وكل شعار هو في الواقع يتحدث عن حاجة من احتياجات الساحة. الشعار اللي اخترناه هو عباد الرحمن في معركة الفرقان. وواضح أول ما يتبادر إلى الذهن من هذا الشعار هي سورة الفرقان، لأن عباد الرحمن والآيات المعروفة لعباد الرحمن مذكورة في سورة الفرقان من آية 63 إلى 77، يعني الآيات الأخيرة في سورة الفرقان. حتما مر عليكم مثلا في الكثير من الشروح تحت عنوان عباد الرحمن، منها شرح الشيخ المصباح رحمة الله عليه، واللي إن شاء الله بنرسله على مجموعة التليجرام حتى الأخوات يقرؤونه ويلخصونه، ويكون فيه إن شاء الله هديه لأحسن تلخيص. هذه الآيات الأخيرة تم التركيز عليها بشكل كبير من المفسرين ومن علماء الأخلاق، لكن أخوات بالتأمل في السورة المباركة بشكل عام نجد أننا إذا ركزنا على الآيات الأخيرة من هذه السورة ودرسنا خصائص وصفات عباد الرحمن، فبدون لحاظ ندرسها، إذا درسناها بدون لحاظ الغاية من السورة، خصوصا إذا اعتمدنا على طريقة اللي عادة يعني نعتمد عليها في محاضرات التفسير، ما مر عليكم من قبل تفسير سورة يوسف، تفسير سورة البقرة، تفسير سورة الجمعة وغيرها، يعتمد على الطريقة يسمونها في مناهج التفسير الطريقة المبنائية، يعني أن لكل سورة بنية ولها غاية وغرض واحد، وأن كل سورة من سور القرآن الكريم هي في واقع تتحدث عن يعني بنية بيت. إذا دخلنا هذا البيت لا يمكن أن نفهم سياق من سياقات دون الالتفات إلى العلاقة بين السياقات. فأن نأخذ السياق الأخير من السورة ونفصل عن غرض السورة وعن لعله تكون لا يحقق الغرض المطلوب. سورة الفرقان هي تتحدث عن فصلين، يعني إذا بغينا نتكلم عن السورة المباركة يمكن أن نقسم سياقات هذه السورة إلى فصلين. الفصل الأول يتكلم عن بداية السورة، يتكلم عن الفرقان في فصله الأول، والفصل الثاني يتكلم عن الفرقان أيضا لكن في فصله الثاني، لأن الفرقان للفرقان معنيين. المعنى الأول للفرقان هو المعنى المعروف متعارف من التفرقة، تمييز بين الحق والباطل، القدرة على التشخيص، تشخيص الحق من الباطل. طبعا احنا متى نقول هذا الإنسان فرقان، يعني صاحب قدرة على التشخيص؟ عندما يمتحن ويمتحن ويتعرض إلى له بين شبهات كثيرة يستطيع أن يشخص الحق من بين إلى ما شاء الله من النظريات، التيارات، الشبهات الشيطانية، شبهات أعداء تيار الحق، ومن بين الكم الهائل من الحجب والدسائس ويستطيع أن يشخص الحق من الباطل. يقول هذا عند صاحب فرقان، أو ما يصطلح عليه وهم متعارفين صاحب بصيرة، يعني عنده قدرة على التشخيص. فالفصل الأول من الآيات القرآنية تتحدث عن البصيرة أو الفرقان في فصله الأول أو في مرتبته الأولى. ويبين أن أساس البصيرة، يعني السياق الأول من السورة يبين أن أساس البصيرة، مصدر البصيرة، منشأ البصيرة هو النظام التكويني والتشريعي، النظام الإلهي، نظام التكوين المتمثل في الرسالة النبوية في السورة، يعني هكذا يأتي إن شاء الله في تفسير الآيات، والنظام التشريعي المتمثل في الكتاب، لذلك الكتاب يسمى فرقان والرسول والإمام يسمى فرقان. بلحاظ أنه وسيلة ومنطلق اكتساب القدرة على التشخيص. البعض يتصور بأن البصيرة لها بعد معرفي فقط، يعني الإنسان كل ما اكتسب خبرات أكثر صار عنده قدرة على التشخيص بشكل أفضل. نعم لها بعد معرفي، لذلك توفيت إن شاء الله أن المعركة الأولى في الفرقان هي معركة عقلية. اكتساب البصيرة يعني تكامل المرتبة العقلية عند الإنسان. طبعا تكامل المرتبة العقلية، العقل مو يعني مفاهيم ونفهم أحسن ونصير أذكياء، لا، المرتبة العقلية مثل ما تكلم عنها السيد الإمام في سنة العقل والجهل لمقابل الشيطان، يعني يصبح الإنسان عنده قدرة على تشخيص حبائل الشيطان. فلها بعد معرفي، ولكن هذا البعد لا يكفي، لابد من تطعيم هذه المعرفة بالنظام التكويني التشريعي، يعني بالرسالة والكتاب. المعرفة والتجربة والخبرات لا تكتفي بجزء البصيرة، ثم تبين الآيات القرآنية أن ثمرة البصيرة هي اليقين. وهذا الفصل الأول من السورة المباركة أيضا سوف يبين لنا موانع البصيرة، يركز على شبهات الشياطين وإثارة الشبهات من ضمن الموانع، يذكر لنا أربع موانع يذكر إن شاء الله بعدين، وأيضا سوف يذكر لنا موانع اليقين، يعني الموانع التي تمنعنا من اقتطاف ثمرة البصيرة وهي اليقين، ثم كيفية رفع هذه الموانع. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ الفصل الأول من السورة المباركة. السورة هكذا تبدأ: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك، يقولون المفسرين يقولون البركة سوف تأتي لها عدة تفاسير، ولكن أكثر تفسير أكثر معنى ذكر في التفاسير أن البركة يعني الخير الكثير. ثم يقولون أن الإنسان يصيب الخير الكثير عندما يميز، يكون عنده قدرة على التمييز بين الحق والباطل، وأن هذا التمييز هذه القدرة يكتسبها من خلال اتباع الرسالة المحمدية والكتاب، يعني القرآن في هذه الآية الفرقان، يعني القرآن والرسالة. طبعا في كل زمان كانت يطلق على هكذا في بعض كثير إن شاء الله، حتى في الروايات ذهبت في التوراة يطلق عليها فرقان، يعني كتب السماوية بشكل عام كانت منطلق تمييز الإنسان بين الحق والباطل. ولكن هناك معنى آخر للفرقان يتحدث عن الفصل الثاني من السورة. المعنى الثاني هو الفرقان ليس من التمييز وإنما من التفصيل. تبارك الذي نزل، يعني نزله بشكل متدرج، هذا من يقول بأن الفرقان هو القرآن، نزل الفرقان يعني نزل بشكل تدريجي ليس بشكل مجمل دفعة واحدة وإنما بشكل تدريجي. هذا إذا طبقنا على القرآن المعنى الثاني للفرقان. إذا المعنى الأول أصبح تمييز الحق عن الباطل، وقلنا أن هذه ما يصطلح عليه اليوم في النهضة الاجتماعية وفي كلام العلماء في المسائل ما يرتبط بالمجتمع، البصيرة. حتى في نهج البلاغة تحدث عن البصيرة، القرآن الكريم تحدث عن البصيرة. تعمل القلوب التي في الصدور، أو الآية تشكل لا ممكن أنا لما حشرتني أعمى كنت بصيرة قد أتت آياتنا فنسيتها وكذلك سوينا. هذه آيات تتكلم عن البصيرة وذكرت في القرآن الكريم كلمة البصيرة، وأيضا في كلام أهل البيت عليهم السلام. المهم هذه الفصل الأول، تمييز الحق عن الباطل والذي يسمى بالبصيرة، وثمرة هذه البصيرة هي اليقين. وفي عندنا ثلاثة أبحاث في يعني ثلاث سياقات أساسية في الفصل الأول، اللي هي موانع البصيرة، موانع اليقين، كيفية رفع هذه الموانع. ثم في الفصل الثاني من السورة تأتي المعركة الثانية للفرقان، في ترتب بينهم حتى في السير الكمالي للإنسان، في ترتب بينهم. كان أول شيء يميز بين الحق والباطل، إذا أصبح من أهل البصيرة، من أهل الحق، الآن في سير وسلوك في هذا الحق، هذا سير وسلوك تدريجي. كل مرتبة من مراتب كل فضيلة من الفضائل لها درجات،
يعني أن الكمالات والخيرات تبارك قلنا يعني كثير الخير مثلا لو بدأت المعارضة الأخرى وبيانها أيضا إن شاء الله. تبارك الذي نزل الفرقان يعني الفرقان تفصيل الكمالات تفصيل هذه الخيرات التي نزلت والتدرج فيها بحيث أن الإنسان كل يوم يكون أفضل من اليوم السابق. هذا الفصل الثاني قلنا الفرقان بمعنى البصيرة له بعد عقلي وهو تكامل العقل، والعقل هنا لا يعني المعلومات وإنما العقل الذي يقابل الشيطان والجهل، مرتبة العقلية للإنسان. ثم الفصل الثاني يتكلم عن الإيمان، درجات الإيمان، لأن تفصيل الكمالات هي عبارة عن مراتب وصير السلوك الإيماني، تعميق الإيمان في روح الإنسان، تفصيل الكمالات، تفصيل الخيرات، يعني توسع الحقيقة الإيمانية في النفس الإنسانية، وهذا السير سير روحي. إذن فصل يرتبط بالبعد العقلي بالمرتبة العقلية، وفصل آخر يرتبط بالبعد الروحي. تبقى عندنا لأن النفس في بعض التقسيمات اسمها أبعاد النفس إلى ثلاث أقسام، هي المرتبة العقلية والقلبية والروحية. تبقى المرتبة القلبية، المرتبة القلبية هي تتقلب بين البصيرة والإيمان. أحوال المؤمن يتقلب بين العقل من جهة، مواجهة الشيطان، وكل مواجهة مع الشيطان تزيد الإنسان، تدفع الإنسان باتجاه ماذا؟ كمالات وخيرات جديدة، تفتح للإنسان آفاق جديدة، ثم يتكامل في هذه الآفاق بنحو ماذا؟ تفصيلي، هذه الآفاق الكمالية التي تفتحها مواجهة الشيطان ومحاربة أهل الباطل، محاربة أوصافهم واقتلاع هذه الأوصاف من النفس، محاربة الشيطان تفتح للإنسان آفاق كمالية، يصير كسير تفصيلي تدريجي. الفصل الثاني يتكلم عن الإيمان وثمرة الإيمان العبد. ثمرة الإيمان العبودي في سورة الفرقان تطرح أو يطرح بحث العبودية لله سبحانه وتعالى، يبدأ من أول السورة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، على عبده. من عبودية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إلى أن تصل إلى عباد الرحمن، وسوف عندما نتأمل إن شاء الله في الآيات المباركة سوف نجد أن في كل مرة يتحدث عن العبودية سوف يذكر اسم الرحمن. الرحمن ذكر في سورة المباركة 5 مرات، لكن في مرتين في ذكرين في نفس السياق، يعني الكلام عن نفس المرتبة فيه. فتصير عندنا 3 مراتب، سوفيت إن شاء الله في تفسير الآيات، عندنا للرحمانية 3 مراتب في السورة، وكل مرتبة من مراتب الرحمانية يعني كل تجلي للرحمانية هو يرتبط بصنف من أصناف عباد الله. تبدأ من نزل الفرقان على عبده، ثم تأتي الرحمن، ثم اسجدوا للرحمن، ثم الأخير عباد الرحمن. لذلك في المقدمة أنه إذا أخذت عباد الرحمن لوحدها بيكون السياق لطرحتين شوي، بنضيع بعض الغرض هذا السورة. إذن الغرض من السورة هو إذا إحنا سوف نقرأ سورة الفرقان قراءة تربوية، يعني تربية أنفسنا، تهذيب أنفسنا، التأمل فيها في هذا السياق، يمكن أن نقسم هذه السورة إلى فصلين. الفصل الأول يتكلم عن البصيرة وثمرتها اليقين، وهي تهذيب العقل، المرتبة العقلية. الفصل الثاني يتكلم عن الإيمان وثمرته العبودية، وهي تهذيب المرتبة الروحية والقلب، عندما قلب الإنسان عندما يصبح متقلب بين هاتين المرتبتين، بين البصيرة والإيمان، بين هاتين الفضيلتين، فإنه يتدرج في ماذا؟ وتظهر في هذه النفس، تتجلى هذه رحمانية الله سبحانه وتعالى في هذه النفس بالأشكال وأنواع وألوان من العبودية. الفصل الثاني أبحاث هي تجليات الرحمانية. التجلي الأول له من عبده، يعني عبودية الرسول صلى الله عليه وآله، وكيف تجلي باسم الرحمن، ثم السجود للرحمن، الأمر بالسجود أيضا للرحمن، التجلي الثالث، ثم التجلي الثالث له عبادة الرحمن وتأدي أفعالهم وأوصافهم وما إلى ذلك. هذه الأبحاث الأولى ممكن نحن ندرسها تحت بحث واحد، وهي تجليات الرحمانية في سورة الفرقان. تجليات الرحمن في سورة الفرقان. ثم تأتي أسباب الكفر والانفصال عن الإيمان، ثم كيفية الارتباط وكيفية العود، كيفية تقوية الإيمان. وسوف يأتي إن شاء الله أنه إذا بدأت الرحمانية من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، سوف يأتي أنه تجلي الرسول بالرحمانية، يعني الولاية، لأن الرحمانية جامعة للأسماء، الولاية يعني الفناء، فهنا الأسماء الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بلحاظ اندكاكها فيه، وأنه جامع لكل الأسماء. والآيات سوف تشير أيضاً عندما تتحدث عن أسباب، السبب الرئيسي للكفر بالله سبحانه وتعالى هو عدم تعميق الولاية في النفوس، يعني تعطينا تحليل نفسي للكفار، وأن مشكلتهم كانت هي في الانفصال عن الولي، بعنوانه ولي الله، يعني أنه طانت الله سبحانه وتعالى. ثم كيفية الارتباط بالولي، يأتي الجهاد. سورة الآيات الأخيرة، المقاطع الأخيرة من سورة الفرقان، تتحدث عن الجهاد الكبير، عن المصطلح، تعطينا خطة عامة على الجهاد الكبير، ثم خصوصيات أصحاب هذا الجهاد وهم عباد الرحمن، تتحدثون في خصوصيات عباد الرحمن. هذه الفضاء العام إلى السورة المباركة. فإن شاء الله خلال هذه العشرة أيام نحاول أو 12 يوم نتأمل في هذه السورة بناء على هذه الخطة. البحث الثاني أيضا هو تطبيق إلى، يعني هذا البحث يعتبر نتناول فيه الأصول الأساسية إلى بحث ثاني، وهو الأمومة وعلاقة الأم بالأبناء، يكون بحث الليل إن شاء الله، لأن مثل ما قلنا معركة الفرقان في عندنا معركة تشخيص، أول مرحلة هي مرحلة تشخيص الحق من الباطل، ثم السير والسلوك في الحق، والانتقال من درجة حقانية إلى درجة حقانية أكثر تفصيل منها وأكثر عمق منها. كل فضيلة فيها درجات. يكتسبها الإنسان بالتدريج من درجة إلى أخرى. ينتقل من درجة إلى أخرى في الفضيلة الواحدة. هذا معنى الفرقان بالمعنى الثاني، التفصيل الكمال التدرج. الأمومة هي ساحة من ساحات هذا الجهاد الكبير. اليوم من الساحات الساخنة ولا تحتاج إلى تركيز عليها والتأمل فيها هي ساحة علاقة الأم بالأبناء. أنا ما أدري أرجو يمكن كانت التي كيفية الدخول في شهر محرم حضر أشرنا إلى أنه بسبب فقدان البصيرة عند كثير منا من جهة، ومن جهة أخرى هناك حاجة، يعني ما في أم اليوم لو تشتكي كيف أربي أولادي بحيث أن أنا أضمن أنهم يكونون أولاد صالحين بارين. وكثير من الأمهات كثير منا مو ملتفت أنه هناك معركة شديدة جدا تجاه من الذي يربي الجيل الجديد. دول الاستكبار، الشيطان، سخروا وسائل كثيرة ومتطورة حتى ينتزعوا هذا الدور من الأسرة ومن الأم خصوصا. ومن ضمن هذه الوسائل هي الثقافة، طريقة التربية، مهارة التعامل مع الأطفال. كيف نربي أولادنا؟ هذا السؤال الذي تسأله كل أم. العدو مجهز حتى على المستوى الثقافي، يعني مو بس أعطيها جهاز وأعطيها ألعاب وما أدري وش، بعض يتصور هذا هو اللي نواجهه. حتى أخلص أولادي من هذه الشغلة أروح أكتسب مهارات بكيفية التعامل مع هذا الطفل، حتى من وين أجيب المهارات؟ إن شاء الله نتكلم عن هالموضوع بالتفصيل الله كده في بحث الأمومة. كثير من للأسف دورات التنمية البشرية لما تروح في الساحة هي وسيلة من وسائل العدو، يعني إحنا قاعدين نبغى نفر من وسائل التواصل، من وادرويش، من من ينازعنا في تربية أولادنا، نفر إليهم أيضا. لذلك القائد يقول الحرب على الأطفال حرب من كل جهة، الحرب على الجيل الجديد حرب من كل جهة. نظرية الألف خنجر لا كررناها أكثر من مرة، وهذا الحرب جاد، حرب مصير، حرب وجود، هكذا ينظر إليها العدو. وإحنا نايمين ملتفين أصلا بشيء واحد. فقدان البصيرة واللي يخلينا نشعر بالخطر، ولكن نبقى ندور في ويش؟ في ساحة العدو، ونتصور نحن قاعدين نحارب الوسائل البارزة اللي أعطيني إياها جاهزة وبارزة في الساحة، لكن لما نجي نحارب نحارب بوسائله، في الواقع مو بحرب، هي دعم من وسيله او فرار من وسيله الى وسيله اخطر منها، وهي بناء الفكر، مو بناء فكر المتربي، بناء فكر المربي. ومن هنا قبل أن نتحدث عن
سورة في شكل مجرد، خلينا ناخذ مصداق عليها، وهو
الأمومة وعلاقة الأم بالأبناء، كيفية تربيتها لأولادها. ونميز هنا نجي نطبق ما نتعلم من السورة المباركة في هذه الساحة، ونطبق في هذه الساحة الجهاد الكبير، ونكتسب درجة من درجات البصيرة، ثم إن شاء الله بعدين كل واحدة منا تنطلق في تكامل وتفصيل مراتب البصيرة ودرجاتها بعد ما ناخذ الأساسيات على الأقل في هذه الأيام، وبعدين يعني نكتسب قدرة على التشخيص ولو بمقدار معين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة، الإيمان، وأن يجعلنا ممن يستفيد من هذه الأيام المباركة، أيام الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه المعركة هي أيضا كانت معركة على كل الأصعدة، لذلك يجب أن نستفيد منها على كل الأصعدة، يجب أن نوظف هذه المعركة، معركة الإمام الحسين عليه السلام، في كل الأصعدة، الصعيد التربوي، الصعيد العقائدي، الصعيد واحدة من الأخوات أمس كنت أقول يعني في المحاضرة اللي راحت، كنت أقول يعني السيد القائد دائما أكد على روح الهجوم، يعني تكون هجوم وتكون كذا، فش اسمه البعض يتصور بأن الهجوم يعني على إسرائيل، على لا، الهجوم يعني الهجوم على المبادئ الخطأ، يعني الآن آمرا بالمعروف مثلا، الشعار لا شعار القطيف في عاشوراء هذا العام، آمرا بالمعروف. ماذا يعني آمرا بالمعروف؟ يعني هذا روح الحسينية، روح هذا على الهجوم، مبدأ غلط. أنا مثلا الحين مصداق بسيط، احنا مبتلين فيه في كثير من الحسينيات، نروح مثلا الحسينية نشوف أطفال قاعدين يلعبون بالجهاز، ونتضايق إنه لو ايش أمهم تخليهم في درجة إنزين. الحين الدينة عندك ممكن حسينية ناصرة للحسين، تقولون يا ليتنا كنا معكم، نفترض ما أروح إلا بأسلحة، إذا أنا أدري إن بيئتنا فيها هكذا أصناف، أروح مثلاً عندي كم من تلوينة صغار يعني، زين كم من ورقة حق تلوين، إذا شفت أطفال هالشكل قاعدين شو اسمه أشجعهم إنهم يلونون، وإذا خلصتون نهاية أحسن تلوين بعطي هدية مثلاً نهاية شو اسمه، مو إن دائماً نصير إما مستهلكين أو نقاد بدون عمل. يعني أشياء بسيطة نقدر إن إحنا نسويها حتى تكون عندنا روح هجومية، هذا معنى الهجوم. قيم خطأ، سلوك خطأ، أكون مستعدة إلى أن أنا أجهز نفسي بحيث أن أنا أواجه ذا السلوك، ما أنتظر من أحد دوش ذا أو ما متوجه ذا شكل دوش ذا فلان كذا، أقوم أنا أتحرك وأعدل الشيء اللي أشوفه يحتاج لتعديل، يحتاج إلى بناء، يحتاج إلى تصليح. هذا المقصود بالروح الهجومية، هذا المقصود بالهجوم على ما نتساهل في ماذا؟ في القيم والمبادئ الخاطئة، ونسمح لها أن هي تنتشر أو تبقى وقت أطول مما بقي. هذا معنى آمرا بالمعروف. أخوات اللي فاتحة دورية تكتب المايك، الحين بتسموها لا بتسمونها، ما بنتناقش على المصطلح. هجوم، مبارزة، روح حسينية، هذا المقصود بها. يعني المبادرة والفاعلية والنشاط وإلى آخره من أي مصطلح. واضح أخوات؟ كثير من يتصور الأمر بالمعروف، يعني اللي احنا نشوف مثلا واحدة جابهم عدل نعطيها محاضرة لو ايش حجبة زين كذا، لا، الأمر بالمعروف ممكن يكون سلوك، سلوك خطأ، إحنا نسوي السلوك المعروف، السلوك الصحيح، نبادر إلى نشر سلوكيات صحيحة من أبسط الأشياء اللي انتهى إلى، يعني لا نضيق ونحدد المفاهيم أخواتي مصادر إحنا متعودين عليها، أو لازم نحن نوسع أفقنا في فهم مرادات، خصوصا إذا كانت مرادات الأئمة عليهم السلام أشياء هالقدر، يعني كلام الأئمة عليهم السلام لا يحدد بمصداق، وإنما يدور مدار الليل والنهار، يعني باطن. أيضا بالنسبة إلى شعار البحرين، أمضي على دين النبي، أمضي على دين النبي ماذا يعني؟ الآن إحنا حطينا دي الشعار بس عشان نتكلم فيه، آمرا بالمعروف حطينا هالشعار بس عشان نتكلم فيه نظريا ونروح الناس، أو لا واقعا نطبق هالشعار، أمضي على دين النبي يعني الحين